الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 95 من سنن الترمذي رحمه الله، والتاسع والأخير من كتاب الجنائز. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن مقدام قال أبو الأشعث العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة. سيأتي أن هذه المحبة وهذه الكراهة ليست كراهية الموت، فالموت كل نفس تهابه، ولكن إذا نزل الملائكة وعاينهم المؤمن يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، وقد استبشر بخير عظيم. وأما المجرم يرى العذاب الأليم والشدة التي سينتقل إليها، فيكره لقاء الله، فيكره الله عز وجل لقاءه. حديث أبي موسى خرجه الشيخان، حديث أبي هريرة خرجه مسلم، وحديث عائشة خرجه الشيخان، وفيه زيادة أنها قالت: ولكن إذا حشرجت الصدور وتشنجت الأصابع فذلك عند من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أي بالتفسير الذي ذكرته لكم. قال أبو عيسى: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح اتفق عليه، فأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قال: وبالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، في إثبات صفة المحبة والكراهة لله عز وجل، وهما صفتان اختياريتان يفعلهما ما تشاء سبحانه وتعالى. قالت: فقلت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا هو المعنى. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصل عليه. لم يصلي عليه الإمام من باب الزجر عن هذه الفعلة، وإلا فالصلاة عليه جائزة إن كان من المسلمين، فإنه بحاجة إلى شفاعة الشافعين. قال: في السند المتصل حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم والنسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام، يعني أنه لم يكفر بقتل نفسه فيصلى عليه، لكن الإمام يمتنع عن الصلاة عليه زجرا عن هذه الفعلة السيئة. قال: باب ما جاء في الصلاة على المديون صاحب الدين. كذلك الصلاة عليه جائزة، بل قد تجب إذا لم ينبقكم بها الجميع. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. ما منعهم من الصلاة عليه، قال: صلوا على صاحبكم، معناها أن الصلاة صحيحة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه حتى لا يتهاون بمثل هذا الحق. قال: في السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء، فصلى عليه. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. وهذا حديث عظيم فيه بيان أن حقوق الآدميين ينبغي أن يتخلص منها الإنسان قبل موته، لأن حقوقهم مبنية على المشاحة، بينما حق الله عز وجل مبني على المسامحة. وفيه الزجر لمن تعاطى أخذ أموال الناس بالباطل أو تعاطى شيئا من الحرام فجاهر به وغير ذلك. صلوا على صاحبكم جواز الصلاة على صاحب الدين وعلى غيره من أصحاب الحمالات وأصحاب المعاصي والسيئات، فإن عليه دين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه للدين الذي استدانه. قال أبو قتادة: هو علي فيه تحول الدين وتحمل الحمالات، وأن الحوالة لا يجوز الرجوع عنها ولا فيها. قال بالوفاء، قال بالوفاء تأكيد قضاء الدين. أما الآن بردت عليه جلدته فهي رواية منكرة، طريق محمد بن عبد الله بن عقيل أن أبا قتادة رضي الله عنه أخر القضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ففي اليوم الذي قضى فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. وفي هذا الحديث جواز الضمان على الميت سواء ترك وفاءً أم لم يترك وفاءً. قال: وفي الباب عن جابر وسلم بن الأكوع وأسماء بنت يزيد. حديث جابر أخرجه الشيخان، حديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخاري، حديث أسماء بنت يزيد أخرجه الطبراني. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وهو الصحيح. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يقضي ديونهم ويتولى شؤونهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه بيت مال المسلمين، ومن ترك مالا فهو لوراثته. فهذا من فرج الله، إن ترك دينا سدد عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال المسلمين، وإن كان له مال أخذه الورثة حاجتهم إليه ورغبتهم فيه. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح. باب ما جاء في عذاب القبر. عذاب القبر مسائل الاعتقاد، ولكن العلماء يضعونه في أبواب الجنائز من باب المناسبة. والقبر فيه نعيم وعذاب، ولكن المصنفين يذكرون العذاب في باب الترهيب، وإلا فالقبر فيه نعيم وعذاب، نعيم للمؤمنين الموحدين وعذاب على الكافرين والمنافقين ومن شاء الله من عصاة المسلمين. لأن الشأن في عذاب القبر شأن الآخرة، فمن كان من أهل الخلود في النار عذب حتى تقوم الساعة، ومن كان من أهل التوحيد ربما جوزي ثم خفف عنه رفع عنه. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن الفضل قال عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر نكير، تسميتهما بهذا الاسم لم يثبت إلا في هذا الحديث، وهو من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أحد السائلين في القبر يقال له منكر والآخر نكير، تسمية من صورهما ومن حالهما، ملكان أسودان أزرقان. فيقول: أن ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. فيقال: أن قد كنا نعلم أنك تقول هذا، علمهم الله. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، جاء أيضا من مرسل قتادة. ثم ينور له فيه في قبره، جاء في الحديث أيضا إن الله ينور القبور بصلاة عليهم، وهذه الزيادة منكرة. ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، يعني مستبشرا بما رأى من الخير العظيم. فيقول أن نم كنومة العروس، هذا على المدح، لأن العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، يعني يكون في حالة إكرام ذلك اليوم. وكلمة عروس تطلق على الذكر والأنثى، وربما قيل للذكر عريس، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال الأرض التأمي عليه، يطيق عليه، منضم عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، نسأل الله السلامة والعافية، فيتحول من الهيئة المعتدلة إلى هيئة عذاب، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال في الباب عن علي وزيد بن ثابت، حديث علي خرجه الترمذي في التفسير وسيأتي، وحديث زيد بن ثابت أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أكبر فحادت البغلة فقال لمن هذه الأكبر؟ قالوا لأناس من المشركين فحمد الله، ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. وابن عباس أخرجه مسلم، والبراء بن عازب أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند أحمد بأطول مما في البخاري ومسلم، وهو أطول حديث في ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه وحالة الاحتضار. وأبي أيوب رجاه الطبراني وقال الهيثم ورجاله رجال صحيح، وأنس رجاه البخاري ومسلم، وجابر خرجه أحمد بن ماجه، وعائشة خرجه البخاري ومسلم، وفي قصة خرجها أحمد أيضا، وأبي سعيد خرجه الدارمي والترمذي، كلهم روى عن النبي في عذاب القبر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، قد روى أكثر منهم. فما يتعلق بالحياة البرزخية فيها ربما أكثر من 100 حديث بين صحيح وحسن. قال أبو سلمة المتصل حدثنا هناد قال حدثنا عبد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وفي هذا فضيلة المؤمن وعظيم نعيم المؤمن. قال يجوز، قال قرطبي يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط، ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال المراد بالغداة والعشي وقتها، وإلا فالموت لا صباح عندهم ولا مساء. قال هذا في حق المؤمن الكافر واضح، فأما المؤمن المخلص فيحتمل في حقه أيضا، لأنه يدخل الجنة في الجملة، ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرع في الجنة. ويحتمل أن يقال فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بإجسادها، فإن فيه قدرا زائدا على ما هي فيه الآن وانتهى. وهذا حديث عظيم، يعني كيف يستبشر المؤمن وهو ينظر غدوة وعشية لمجلسه في الجنة؟ يستبشر ويفرح، والكافر يرى مقعده في النار فيشمئز ويطرح، صلى الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وفيه أن الجنة والنار قد عدتا وهيئتا، هذا دليل على خلق الله لهما، من جهة نعيم القبر ومن جهة عذاب القبر، ومن جهة ما يرى فيها ومن جهة ما يرى في النار، هذا دليل على وجودهما. قال باب ما جاء في أجر من عز مصابا، يعني العزاء التصبير والدعاء له وإدخال الأنس له. قال أبو سلمة المتصل حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوق عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا فله مثل أجره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم، وعلي بن عاصم صدوق يخطأ. ورواه بعضهم عن محمد بن سوق في هذا الإسناد مثله موقوف لم يرفعه، ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث. نقموا عليه، يعني الحديث ضعيف لا يثبت، لكن التعزية ثابتة من أحاديث أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته حين أرسلت إليه أن ابنها قد مات، لله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء عنده بأجل، مرها فلتصبر ولتحتسب. وشأن المسلمين على التواصل، ففي الأفراح يهنئون ويبركون ويدعون، وفي الأتراح يعزون ويدعون، فيستبشر المؤمن. ورب كلمة جعل الله فيها بركة عظيمة، من أصيب بمصيبة فقال اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وهكذا لله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب، يعني إخبار وأمر معروف. والتعزية قد تكون بألفاظ مختلفة، يعني منها ما جاء به النص، ومنها التوسع فيه على أنها من المباحات لأنها من العادات وليست من العبادات إلا إذا قصد بها التأسي. فما زال الناس يعزي بعضهم بعضا، حتى الكفار تقع بينهم التعازي، والمسلم يجوز له أن يعزي الكافر إن كان يعني تألفا له على الإسلام، لكن لا يفعل مثل كما فعل بعض المبتورين، يقول أخلف الله لكم، لا يخلف لهم، وهو مشرك مندد. قال باب ما جاء في من مات يوم الجمعة، قد تكلمت في كتابي المقالات المفيدة على أن الزمان والمكان ليس بفضيلة مجردة، فكم من إنسان يموت في الحرم وليس من أهل الحرم، في سرد ولا برد، بل هو من العصاة. ورب إنسان يموت في رمضان وآخر يموت في الجمعة، فالذي يشرف به الإنسان أن يكون طائعا للرحمن سبحانه وتعالى، فإذا كان طائعا وقبض صائما هذا يرجى له الخير حسن الخاتمة، أو قبض ساجدا. أما كونه مات في يوم الجمعة، كم من الناس يموت في يوم الجمعة، وكم من الناس يموت في الحرمين، وربما كان باطنيا قرمطيا، وربما كان صوفيا قبوريا، وربما كان رافضيا أثيما، وربما كان غير مصل. فالبلاد والزمان لا يقدسان أحد، إنما يقدس الإنسان بعمله الصالح. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. خرجه أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب بمعنى صحيح، يعني ضعيف أقصد، هذا حديث غريب بمعنى ضعيف. قال وهذا حديث ليس إسناده بمتصل. ربيع بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف لربيع بن سيف سماعا عبد الله بن عمرو، يعني الحديث منقطع. استدل به العلماء على فضيلة الموت يوم الجمعة. قال الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي في عقيدته لوث صاحب كتاب نوادر الأصول، ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاء عما له عند الله، لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم. القول بأن الجمعة لا تسجر جهنم يحتاج إلى دليل. وتغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار فيه ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليل لسعادته وحسن مآبه، وإنه لا يقبض في ذلك اليوم إلا من كتب له السعادة عنده، فلذلك يقيه فتنة القبر، لأن سببها إنما هو تمييز المنافق عن المؤمن. هذا كلام غير صحيح، فإن في يوم الجمعة يموت الكثير من الأبرار والكثير من الفجار والكثير من أهل الجنة والكثير من أهل النار، والله المستعان. ولا يحتاج إلى شرح الحديث، وقد علمنا أنه حديث ضعيف بل منكر. لو كان الموت في الجمعة فضيلة بحد ذاته لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات يوم الجمعة، وأبو بكر يموت يوم الجمعة، وعمر يموت يوم الجمعة، هذا لم يحدث، هم أفضل الأمة وأزكى الأمة. قال باب ما جاء في تعجيل الجنازة، تعجيل في إعدادها وفي نقلها وفي دفنها. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عن أبيه سعيد قيل فيه مجهول، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب روايته عن جده مرسلة. عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عنه أقصد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا. خرجه ابن ماجه وأحمد، كما سلفت أنه حديث ضعيف ومعناه صحيح. الصلاة إذا حضرت صليها، فإن أفضل الصلاة الصلاة في أول وقتها. والأيم إذا وجدت لها كفءا زوجها، لا خير في بقائها في البيت. والجنازة إذا حضرت كذلك، عاجل بإخراجها ودفنها، فإن كانت صالحة قدمت إلى باريها وخالقها والخير العظيم، وإن كانت طالحة تخلص من بقائها بين أهلها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل. الإسناد ليس بمتصل، وسعيد بن عبد الله الجهني مجهول. باب آخر في فضل التعزية بسند المتصل: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثتنا أم الأسود ثقة عن منية بن عبيد ابن أبي برزة مجهولة عن جدها أبي برزة قالت أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى ثكلى، أي امرأة فقدت ولدها، كسيا بردا أي ثوبا عظيما مكافأة على تعزيتها في الجنة. هذا ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. قال رحمه الله: باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. وفي السند المتصل: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يحيى بن يعلى الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو ابن أبي أنيسة قال ثقه أبو فروة يزيد بن سنان ضعيف، ويحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي ضعيف. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، وضع اليمنى على اليسرى. هذا قد ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس. ولشيخنا يحيى حفظه الله رسالة في جواز رفع اليدين في جميع الأربع التكبيرات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على جنازة، وقال ابن المبارك والشافعي أحمد إسحاق. قال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وقال الثوري أهل الكوفة، يعني جروا على ما رأوا فيه الرفع في الصلاة المكتوبة، فأهل الكوفة إنما يرون الرفع في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وهكذا في عندهم في الجنازة، وغيرهم يرى الرفع في كل خفض ورفع في أربع مواطن في الصلاة: تكبيرة الإحرام قبل الركوع، والرفع من الركوع، والقيام من الركعتين. فلذلك جوزوا الرفع في كل هذه المواطن، في أربع مواطن. والذي رجحه شيخنا يحيى في رسالته المشار إليها. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: في الصلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله. صحيح أنه يقبض سنة، أما الإرسال لم يرد فيه شيء. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى: يقبض أحب إلي. قال رحمه الله: باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أي محبوسة عن مقامها الكريم، ولا يلزم أن تكون معذبة. وهذا في حق من لم يبالي بالدين، أما من جهد في قضاء الدين وإنما عجز فما كان الله ليكلفه ما لم يطق ولا ما لم يستطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أترفه الله. وتكلم الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار على تعين قضاء دين الميت من بيت مال المسلمين إلا إذا كان البيت عاجزا. قال: كما أخذوا الزكاة منهم وأخذوا ما يتعين عليهم، فيجب عليهم أن يقضوا ديونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي علي. وهذا لفظ عام سلكه الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. قال أبو السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لشهيدكم كل ذنب إلا الدين. الدين مصيبة، يعني إذا كان الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين دليل على أنه مصيبة عظيمة. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وهو أصح من الأول. قال الشوكاني رحمه الله: في نيل الأوطار. وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، فذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية، فلا يسقط حقه بالموت. ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. خرج أحمد بن ماجه وسعيد بن منصور البيهقي، هم لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. تم الانتهاء من كتاب الجنائز الحمد لله، وكان الانتهاء منه في الأول الربيع الأول عام 45 و 400 ألف، ويليه كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.